والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. لا بد لي أن أشكر راعي هذا المنتدى وصاحب هذا المنزل وهذا المكان والذي يقدم خدمة جليلة للمثقفين في الرياض ولناشدي العلم والمعرفة على هذا الكرم وعلى هذا الاستمرار في العطاء، وأشكركم جميعا على الحضور، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يهدينا ويوفقنا لما هو خير وأبقى، إنه سميع مجيب. تحديثي عن المسلمون واستشراف المستقبل، المسلمون واستشراف المستقبل، النظرة المستقبلية. وأود قبل كل شيء أن أقول إن المستقبل الحقيقي ليس هنا، المستقبل الحقيقي لكل واحد منا ليس في هذه الحياة، هنا مستقبل مجازي له حكم الوسيلة وحكم الواسطة وحكم الأداة للفوز في المستقبل الحقيقي. المستقبل الحقيقي هناك في الدار الآخرة، حيث القرار والاستقرار النهائي، والعاقل هو الذي يفكر في ذلك المستقبل والذي سنصير جميعا إليه إن عاجلا وإن أجلا. هذا أولا. ثانيا، المسلم أيها الإخوة والأخوات مستقبلي بطبعه، مستقبلي بثقافته بسلوكه، فهو منذ البلوغ بل قبل البلوغ تلاحظ أنه يطارد هدفا واحدا مدى الحياة، وقد يستمر في مطاردة هذا الهدف 90 عاما، وهذا الهدف هو الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. يضبط حركته، يضبط سمعه، بصره، يفكر في معيشته، في أموره كلها يضبطها بهذا الهدف. هل هذا الشيء يوصل إلى الفوز برضوان الله أو لا يوصل؟ مئات الأسئلة التي يوجهها المسلم ويوميا يوجه أسئلة إلى نفسه، هل هذا يقربني من الله سبحانه وتعالى أو لا يقربني؟ فالمسلم هو مؤهل لأن يفكر بطريقة مستقبلية ممتازة، لكن نحتاج إلى توظيف هذه الخصيصة لتصبح شاملة لحياة المسلم، بمعنى ينظر إلى مستقبله الأخروي كما قلنا، وينظر أيضا إلى مستقبله الدنيوي، ينظر إلى المستقبل على صعيده الفردي، على صعيد أسرته وأولاده، على صعيد بلاده، على صعيد أمته، يعني دائما يفكر إلى أين الاتجاه، إلى أين نحن نصير، ما الذي ينتظرنا، ما الذي سيكون في الغد إذا استمرينا في هذا الأسلوب في هذه الوضعية، دائما يتطلع إلى المستقبل. المستقبل بتفاصيله غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لما نأتي للتفاصيل الدقيقة ما أحد يعرف بعد ربع ساعة ماذا يجري في التفاصيل الدقيقة، لكن في العموميات مثلا الآن لو ضربنا مثالا، لو قلنا في عندنا في مدينة الرياض 100,000 موظف دوامهم غدا الساعة 8، في الغالب سنجد أكثر من 90%، 95% منهم سيذهبون في الساعة 8 إلى أعمالهم. هناك أناس تعرض لهم عوارض، لكن ليسوا هم الكثرة، الكثرة لا، الشيء الذي يتوقعونه يحصل. كلما كان الشيء المستقبلي الذي ننظر إليه بعيدا كانت مساحة الظن أكبر. يعني أنا ممكن نقول غدا 95% من الموظفين سيكونون على رأس عملهم كالمعتاد، لكن بعد ما ممكن نحافظ على هذه النسبة، ممكن تكون 97، ممكن تكون 80، لكن بعد 20 سنة 30 سنة ممكن 30% من الموظفين تصبح أعمالهم في بيوتهم، هو أصلا ما يحتاج يذهب إلى رأس عمله. يعني كلما طالت المدة كان الاحتمال وكان الظن أكبر، ويستأثر الله جل وعلا بتفاصيل الأشياء. نحن إذن لما نقرأ المستقبل وننظر إلى المستقبل نقرأ اتجاهات في الحقيقة، لا نقرأ تفاصيل، نقرأ اتجاهات. وهذه الاتجاهات التي نقرأها نفعل نحن كما يفعل الطبيب حين يأتي مريض إلى الطوارئ، إلى الإسعاف، لما يأتي إليه يقرأ اتجاه الحالة. فإذا كانت الحالة تتجه في الاتجاه الجيد يقول لأهله لا تقلقوا، اجلسوا ساعتين وبعد ساعتين إن شاء الله تأخذونه معكم. إذا كانت الحالة خطرة متجهة باتجاه خطر يقول لهم أمامكم 24 ساعة يجب أن تنتظروا وننتظر، فإذا مرت هذه بسلام فإن شاء الله يعني تكون الأزمة قد مرت، وإلا فالحالة خطرة. فنحن نقرأ إذن اتجاهات المستقبل أو اتجاهاتنا ونحن نمضي نحو المستقبل، أو اتجاهات الحياة وهي تمضي نحو المستقبل، ولا نقرأ تفاصيل المستقبل لأن هذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. النظر إلى المستقبل أيها الإخوة والأخوات هو شيء ضروري لتحسين الحاضر. لا يتحسن الحاضر إلا إذا نظرنا إلى المستقبل. لذلك أنا دائما أقول اليأس هو أكبر عدو للإنسان، أكبر عدو للإنسان هو أن يعيش يائسا، ما عنده أمل في شيء، ما عنده طموح لشيء، ما عنده تطلع لشيء. هذا يعني أن حاضره سيكون سيئا للغاية، لأننا نحن تعلمنا من الخبرة في الحياة أن الوقت يضيع والإمكانات تهدر والجهود تشتت ما لم نضغط عليها بأهداف مستقبلية. كل شيء يمكن أن يضيع إذا لم نضغط عليه بأهداف مستقبلية. لذلك أنا أقول الأشخاص الذين يعيشون بدون أهداف وبدون نظر إلى المستقبل هم أشبه بكوكب خرج من مداره، ضاع في الفضاء. ويؤسفني أن أقول إن كثيرا من الناس ليس لديهم أهداف واضحة ومحددة يضغطون من خلالها على واقعهم، ويضبطون من خلالها واقعهم، ويستثمرون من خلالها الإمكانات والفرص المتاحة لديهم، ليس لديهم. ولذلك يعني حالتهم الراهنة حالة متدنية وضعيفة. كل قراءة للمستقبل ينبغي أن تستند إلى أمرين في نظرنا نحن المسلمين. الأمر الأول، ما لدينا من عقائد، من مفاهيم، من أفكار، من قيم، فنحن هذه بالنسبة لنا تشكل المنظار الذي ننظر من خلاله. المسلم لما يرى مثلا تهتك النساء مثلا ينظر إلى هذه الظاهرة على أنها سلبية، وينظر على أنها هي عامل من عوامل تشكيل المستقبل، وهذا يجعله حذرا ويجعله يخاف ويجعله يبحث كيف يمكن لهذه الظاهرة ألا تتمدد. نحن لما نرى الناس مقبلين على الخير نتفاءل ونقول كيف ننمي هذه الظاهرة في المستقبل. إذن نحن ننظر إلى المستقبل من أفق، ما لدينا من عقائد ومفاهيم وأفكار، وأيضا ما لدينا من معرفة بطبائع الأشياء، وما لدينا من معرفة بسنن الله سبحانه وتعالى في الخلق. نحن نعرف من السنن أن الإسراف والتبذير والظلم آخرته الإفلاس وآخرته الانهيار، لأننا نتعلم هذا من ديننا ومن قيمنا ومن مبادئنا. نحن نعرف أن الكذب حين ينتشر في مجتمع يحول المواطنين إلى مواطنين سيئين. وأنا دائما أقول الوطن الجيد ليس هو الذي فيه أنهار وفيه أشجار وغابات وثروات، لا، الوطن الجيد هو الذي يسكنه مواطنون جيدون، والوطن السيء هو الذي يسكنه مواطنون سيئون. الحياة تصبح جميلة ورائعة وناعمة وعظيمة وممتعة لما يكون الناس الذين تعيش معهم ناس جيدين، وتصبح الحياة مقرفة ومذلة ومهينة ومكدرة ولا تطاع حين تعايش أناسا سيئين. كل الثروات والأشياء تصبح لا معنى لها، مثل واحدة تسكن في قصر هائل لا نظير له، وعلاقتها بزوجها وأولادها ومن حولها علاقة سيئة، هي تتجمع الغصص يوميا. فإذا نحن ننظر أيضا إلى تطور الأشياء وإلى المستقبل من أفق فهمنا لطبائع الأشياء وفهمنا للسنن الربانية في الخلق. أيضا ننظر إلى المستقبل من أفق اتجاهات الحاضر، الأمور إلى أين تتجه. يعني نحن مثلا الآن لما نقرأ العولمة، العولمة هي ظاهرة الآن، بل هي أكثر من ظاهرة، هي وضعية كونية جديدة. هذه الوضعية الكونية الجديدة بالأسس التي قامت عليها، بمنطلقاتها، بالذين يستثمرون فيها، بخلفيات الثقافية للذين يدعمونها، نستطيع أن نقرأ الحاضر إلى أين يتجه، لأن العولمة الآن تتحكم في حياة الناس في كل شيء، وبالتالي نحن نستطيع أن نعرف الحاضر إلى أين يتجه. كنت أقول لأخي الدكتور فواز بعد المغرب أنه في شيء وحيد يكاد يدل على كل الشخصية كلها، هذا الشيء هو الطموحات والتطلعات. من طموحاتهم تعرفونهم، من تطلعاتهم تعرفونهم. اسأل شخص إلى أي شيء تطمح، من جوابه تعرف من هو. واحد كان يقول لي أنا رسالتي في الحياة أعلم الأولاد وأزوجهم وخلاص انتهى، هاي رسالتي في الحياة، من كلامه تعرف هذا هو. وفي ناس يقول لك أنا طموحي أن يهدي الله على يدي 10,000 إنسان، وواحد يقول لك أنا طموحي أن أدعى 10,000 طالب علم، واحد يقول لك أنا طموحي أن أبني في كل سنة مسجدا لله سبحانه وتعالى، واحد يقول لك أنا طموحي أعمل موقع عملاق على الإنترنت يدخل كل يوم 1,000,000 شخص، واحد يقول لك أنا طموحي أعمل فيلا يتكلم فيها كل الناس ما لها شبيه، واحد يقول لك أنا طموحي أن أتزوج فلانة، إذا تزوجت فلانة خلاص بعد لا تسألني عن شيء. هكذا يعني من طموحاتهم تعرفونهم، والعولمة الآن تصنع الطموحات وتصنع التطلعات وتصنع المعايير وتصنع المرجعيات. لكن كثيرا من الناس مصابون ببطء حركة الوعي، انتقال وعيهم وإدراكهم للحاضر ولتطوراته بطيء، لذلك لا يعرفون ماذا يجري على وجه التحديد. أول خطوة أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، على طريق العمل للمستقبل أن نحسن قرارات الحاضر. قرارات الحاضر يعني أنت الآن تريد أن تتخذ قرارا، أحيانا يا أخي الواحد يتخذ قرار يؤثر في حياته نصف قرن. يعني لما واحد قال له والده ما رأيك أدرسك في جامعة ممتازة وأنفق عليك، قال له لا أنا أريد أن أتوظف على الثانوية، فذهب وعمل بوظيفة ب2,000 ريال، وأخوه ذهب وأخذ درجة الدكتوراه من جامعة مرموقة. هذا القرار في أن يتجه للعمل أو يتجه للجامعة هذا يؤثر في حياته 50 سنة، ويؤثر في حياة أولاده وأحفاده 70 سنة أخرى. قرار. لما واحد يتزوج امرأة يقرر أن يتزوج فلانة، أو امرأة ترضى بفلان زوجا لها، هذا قرار قد يؤثر في حياتها أيضا 50 سنة، ويؤثر في أولادها وفي أحفادها. قرار مؤثر في قرارات كبيرة في حياتنا. لذلك أول خطوة في التخطيط للمستقبل وتحسين إمكانات المستقبل، وكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نعمل ما نظن أنه صواب، والباقي على الله سبحانه وتعالى. أن نحسن قرارات الحاضر، بمعنى لما أريد أن أتخذ قرار خطير أفكر مليا في اتخاذ هذا القرار وأخذ وقتي، وأن أبقى سنة بدون اتخاذ قرار وأنا أبحث لأرى أفضل قرار أفضل من أن أتسرع وأتخذ قرارا خاطئا أندم عليه مدى الحياة. لذلك في القرارات الكبرى علينا أن نستشير ونستشير. أعداد هائلة من النساء تشكو من أزواجها، لماذا؟ قال والله نحن قبلنا به لأنه نعرف أهله طيبين، ما سألنا عنه لأن أهله طيبون. من قال لك أن كل أبناء الطيبين طيبون؟ من قال هذا الكلام؟ أو والله نحن لما كانوا جيراننا قبل 10 سنوات كان الولد كويس. يا أخي طيب خلال 10 سنوات ماذا جرى؟ هذه عشرة حياة، عشرة عمر. اسأل اسأل حتى يعني ولا تمل من السؤال قبل أن تتخذ أي قرار، لأن القرارات الحاضر تؤثر تأثير هائل في المستقبل، وأحيانا تؤثر تأثير ما له طريقة للإصلاح، ما تستطيع الاستدراك عليه. دعونا نأخذ بعض المؤشرات. مثلا لو نظرنا الآن إلى المستقبل على صعيد الأسرة على سبيل المثال، ونحن سننتقل إلى عدد من الصعود. بالنسبة للأسرة المسلمة سيكون لها في المستقبل دور محوري أكثر، وتزداد أهميتها في حياة أفرادها، في حياة الأبناء، وفي حياة الأمة ستكتسب أهمية إضافية عن الوقت الحاضر. لماذا؟ لأن مساحات الحرية أمام الأبناء تتسع، الحرية الشخصية. ما معنى تتسع الحرية الشخصية؟ يعني الخيارات والسلوكات التي يمكن أن يتخذها الإنسان صارت كثيرة وواسعة. الرقابة الاجتماعية تتراجع، إمكانات الإغواء والإغراء والفساد تتزايد، إمكانات السفر تتزايد. بدو الولد مجرد ما أخذ الثانوي يذهب ويدرس في مكان مثل أستراليا في آخر الدنيا. هنا تتجلى التربية التي أنت ربيته إياها. فإذا الأسرة من الآن فصاعدا سيكون لها دور في الحياة، دور أكثر أهمية وأكثر محورية. وهذا يلقي علينا معاشر الآباء معاشر الأمهات، يلقي علينا مسؤوليات كبيرة كبيرة، لأن المغريات والتحديات التي تواجه الأولاد في المستقبل هي أكبر بكثير بكثير مما يواجهونه الآن. ولكن الأسرة لن تستطيع أن تقوم بدورها إلا إذا توفر لها شيئا. الشيء الأول الاهتمام، وأنا دائما أقول الاهتمام فضيلة من أعظم فضائل البشر. أن نهتم، أي شيء نهتم به يمكن أن يتحسن، وأي شيء إذا أهملناه خسرناه. لذلك الأسرة حتى تقوم بدورها المحوري تحتاج أولا إلى الاهتمام، تهتم. الأب يهتم أكثر والأم تهتم أكثر، والأولاد الكبار يساعدون على تربية الصغار ويهتمون أكثر. والأمر الثاني الثقافة، أن نتعلم. أخطاء هائلة ترتكب في الأسر ضد الأبناء وتكون عواقبها في منتهى السوء لأن الأبوين لم يقرأا شيئا في التربية ولا يعرفان كيف تكون التربية الحديثة والتربية المعاصرة، لا يعرفان. آباؤنا ربوا في ظروف غير ظروفنا، واستخدموا أدوات لا تصلح الآن، وكان لديهم مفاهيم لا تنجح الآن، لأن الزمان قد تغير. ولا بد من أن نجدد هذه المفاهيم ونجدد هذه الأدوات ونوجد وضعيات جديدة وملائمة إذا أردنا للتربية أن تنجح. وهذا كله يأتي عن طريق التعلم، عن طريق التثقف. وأنا أشعر بالاغتباط أن هذه المعاني بدأت تتجدد بفضل الله عز وجل في المجتمع. بدأنا نرى الآن إقبالا على الكتب التربوية أفضل مما كان عليه الحال قبل 5 سنوات، وهذا واضح جدا. يعني دور النشر تقول لك الكتاب التربوي الآن مطلوب، الكتاب التربوي مطلوب، لأن وعيا جديدا بفضل الله عز وجل يتشكل الآن عند الناس في هذا الموضوع. في المستقبل سيكون للإعلام دور محوري أكبر مما هو الآن. الإعلام له الآن، كان اليهود يقولون من يملك الذهب يملك العالم، ثم صاروا يقولون من يملك الإعلام يملك العالم. كانوا يقولون من يملك الذهب يملك العالم، صاروا يقولون من يملك الإعلام يملك العالم. لذلك العالم الآن ينفق سنوياً ما يزيد على 600 مليار دولار على الدعاية والإعلام، لأن الإعلان يصنع الثقافات ويصنع الطموحات، ومن الإعلام يتعرف الناس على أنفسهم الآن. لذلك لابد من أن يكون لدينا اهتمام شديد بالمحتوى الإعلامي، بالمحتوى الذي يقدم في القنوات. وأنا كنت أنصح مرة بعض الإخوة كانوا يريدون إقامة قناة فضائية، فكنت أقول ما الفائدة من قناة فضائية لا تشاهد؟ إما أن تقيم قناة فضائية تشاهد وتتابع بشيء معقول، يعني نقول والله تكون في العالم العربي ضمن 20 القناة الأولى، أو لا تقيم، اذهب وأقم مركز الإنتاج وأنتج فيه برامج ممتازة على مستوى عالي. أنا عندي في السنة مؤسسة تنتج 3 برامج ممتازة أحسن من قناة فضائية ضعيفة. 3 برامج تترك أثرا وتترك دويا في المجتمع، ويتابعها الناس ويتأثرون بها ويناقشون ما تطرحه، أفضل من قناة فضائية ضعيفة. إذن نهتم بالمحتوى الذي يقدم في القنوات. أيضا الشيء الآخر المهم، هل كل شيء يأتي بالمال أمره بسيط؟ يأتي واحد محسن يقول كم يكلف هذا؟ 10 ملايين، يقول لك 10 ملايين. لكن في شيء لا يشرى بالمال، في شيء لا بد له من الوقت. مثلا الكوادر الإعلامية، أن يكون لديك مذيعون جيدون، محاورون جيدون، مقدمو برامج جيدون، هذا ما يطبخ في يومين، لا يشترى شراء، هذا يصنع صناعة، والوقت جزء دائما من 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 هذه الصناعة. ولذلك يصير في اهتمام شديد بالكوادر الإعلامية وتهيئة الكوادر الإعلامية الممتازة. على مستوى الدعوة هناك حاجة في المستقبل إلى نوعية عالية من الدعاة. نحن الحقيقة زمان الأشياء العادية انتهى، كل شيء عادي بدأ يفقد ألقه وبدأ يفقد قدرته على الاستمرار ويفقد قدرته على المنافسة. الدعوة تحتاج إلى دعاة من طراز رفيع جدا، في إخلاصهم، في صدقهم، في صلاحهم، في بيانهم، في ثقافتهم، في فكرهم، في فهمهم، في رؤيتهم للحياة، يحتاج إلى نوعيات عالية. لماذا؟ لأن الشبهات والشكوك والمغريات والمضلات سوف تتضاعف أضعافا كثيرة. فكيف تواجه ذلك؟ يجب أن تواجهه بدعاة إلى الخير وإلى الحق، يكونون على مستوى عالي جدا من الإعداد. أيضا بالحاجة إلى الداعية المتخصص. أنا أود أن بعد مدة 10 سنوات من الآن نقول هذا متخصص في دعوة النساء، هذا متخصص في دعوة الشباب، هذا متخصص في دعوة غير المسلمين، هذا متخصص في دعوة العمال، هذا متخصص في دعوة المثقفين ودعوة الصفوة، وبعد ذلك نقول هذا متخصص في دعوة الصينيين، وهذا متخصص في دعوة الأفارقة، وهذا متخصص في دعوة الأمريكان. نريد هذه التخصصات الدقيقة في مجال الدعوة. وهذا ليس صعبا، هذا خلال سنوات قليلة يمكن للإنسان من خلال التفرغ، من خلال الاهتمام، من خلال المتابعة، أن يصبح داعية من طراز رفيع. في قصة دائما أذكرها، كنت مرة في ماليزيا قبل 17 أو 18 سنة، والتقيت هناك بشخص أسترالي جاء ليدرس علم النفس من باب التبادل الثقافي، وهو نصراني في كوالالمبور، وهناك هداه الله للإسلام. قال لي هو الأخ عبد الهادي، قال لي أنا قبل أن أبدأ بدعوة الصينيين للإسلام قرأت 200 كتاب في الثقافة الصينية قبل ما أبدأ. أخبرني أحد الناس قال لي أسلم على يديه 60,000 شخص. هذا شيء عظيم، 60,000 صيني. فقال لي أنا قبل أن أدعو الصينيين للإسلام قرأت 200 كتاب في الثقافة الصينية. هذا الداعية المتخصص، هذا الداعية المتخصص. في بعض الناس يأخذون الدعوة بالخبرة، بالممارسة. الممارسة مهمة، لكن دائما آفاق الممارسة محدودة، لكن الاطلاع والتثقف هو الذي يوسع الأفق ويوسع الإطار. أيضا نحن بحاجة، وهذا الشباب يسمعون، بحاجة إلى موقع عملاق على الإنترنت لتبادل الخبرات الدعوية. أنت لديك خبرة في دعوة الصينيين، تعال ضع لنا، نحن نأتي إليك ونأخذ هذه الخبرة منك وننزلها على الموقع. حتى إذا بعض إخواننا أرادوا دعوة الصينيين إلى الإسلام، بدل أن يبدأوا من الصفر يجدون أمامهم خبرة. واحد يريد أن يتفرغ لدعوة الشباب عوضا عن أن يبدأ من الصفر يجد خبرة موجودة. والله هذا الموقع لو أنفقنا عليه 100 مليون وفرغنا له 10,000 شاب والله ليس بالكثير، هذا شيء عظيم، شيء عظيم جدا. بدل ما أنا أبدأ من الصفر وأتعلم وأخطئ وأسأل فلا أجد من 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 من, من يجيبني، أدخل فأجد 2,000 صفحة عن هذا الموضوع ب10 لغات. هذا شيء إنجاز عظيم وهائل ويجب أن يتم. وكل هذه المشاريع أساسها الثقة بالله عز وجل، أن نثق أننا حين نخلص لله سبحانه وتعالى ونتوكل عليه فإنه جل وعلا لنا أبدا. وأنا في حياتي كلها ما رأيت مسجدا بدأ إلا وانتهى، ما رأيت مسجدا بدأ إلا وانتهى، ينتهي الشيء الذي لله ينتهي، يكتمل بناءه وينتهي ويتم. فلا نرضى بالطموحات الصغيرة، لا، دائما نضع طموحات كبيرة ولو تتحقق عبر قرن تأخذ المدى، لكن ما نرضى بالطموحات الصغيرة إذا كان الواقع يتطلب طموحات كبيرة. على مستوى الاقتصاد، تكاليف متصاعدة للمعيشة، وهذا أظن أنه لا يحتاج إلى برهان. أذكر قبل 20 سنة رأيت كاريكاتير في إحدى الصحف المصرية، كنت في مصر، وفي الكاريكاتير مكتوب العالم عام 2000، أظن مش 20 سنة، هذا كان العالم عام 2000. شو وضع الاقتصاد عام 2000؟ واحد مالي بيده يقول من مال الله يا أخوان تصدقوا علي ب1000 جنيه حتى أتعشى، ب1000 جنيه حتى أتعشى. وفعلا نحن الآن الشيء اللي عم يصير في ارتفاع تكاليف المعيشة في الأساسيات، وتحول أشياء كثيرة من الرفاهية إلى أن أصبحت أساسية ومكلفة أيضا. مع هذا ستكون هناك فرص كثيرة للعمل، فرص العمل ستزيد. في شيء هو الحياة لما تتعقد تكثر فيها المرونة، هذا شيء بظن الحياة، المدينة حياتها معقدة أكثر من القرية، لكن في مرونة في المدينة لأساليب العيش أكثر بكثير مما هو في القرية. وفي فرص وبدائل في المدينة، كلما ازداد النظام تعقيدا تزداد البدائل وتزداد الفرص. ولذلك لما بصير في مجاعة أهل المدينة لا يخرجون إلى القرى، مع أنه البداهية بتقول المفروض أهل المدينة يخرجون إلى الريف لأن هناك الغذاء. لا، أهل الريف ينزلون إلى المدينة وأهل البادية ينزلون إلى المدينة، لأن المدينة فيها نظم معقدة، والنظم المعقدة دائما بتوفر بدائل وفرص أكثر. لذلك الفرص ستكثر بإذن الله عز وجل، لكن تحتاج إلى تأهيل عالي، تأهيل عالي. ولذلك أنا أقول بدل أن تستثمر في بضائع أو تضع رصيدا في البنك أو تشتري استراعة مثلا، علم أبنائك تعليما ممتازا، علمهم تعليما ممتازا وأنفق عليهم بسخاء. التعليم يغير في نوعية الشخصية، والفرص القادمة موجودة وكثيرة، لكن تحتاج إلى تأهيل وتدريب عاليين. والله كنت أقول لواحد وأنا في هذا صادق غير مبالغ، الذي يخرج ابنه من المدرسة من صف سادس ابتدائي لأي سبب يسيء إليه إساءة أكبر من إساءة لو قلع عينه أو قطع يده أو قطع رجله، لما تحرمه من فرصة أن يتعلم لأي سبب، ليساعدك أو لشيء أو لكذا أو لعدم اهتمام، هي بمثابة قطع يده، بل أشد. لذلك الفرص أيها الأخوة والأخوات ستكثر، لكن تحتاج إلى تأهيل. المؤهلون سيجدون. في إحدى الأخوات كم يوم تتصل بي تشكو لي عن أمر إنفاق، قلت لها كم راتب جوجي؟ قال والله راتب جوجي يقول المتوسط. قلت لها كم؟ قالت 28. والله يا من قلت بدقة، كانت تقول لي فوق المتوسط، قلت لها كم؟ قالت 28. نعم، المؤهلين في ناس عم تاخذ 300، فهي صادقه لما عم تقول فوق المتوسط. الناس المؤهلين المدربين فيه موجود، بل في شح فيهم. كثير من المدراء العامين يقول انا اريد ناس ادفع لهم ما يريدون، لكن ما في رجال يا اخي، ما في ناس مؤهله. السوق الان يتطلب تاهيل عالي للغايه، المؤهلون غير موجود. لماذا؟ لان الاباء بسبب بطء الوعي في التحرك وفي التكون وفي الاستيعاب، الآباء لم يدركوا أو كثير منهم لم يدركوا هذه القضية، وهي أن الاستثمار في الأبناء وتعليمهم أفضل تعليم هو أفضل أنواع الاستثمار. أيضا ستكون هناك هيمنة أكبر لاقتصاد السوق، الاقتصاد الرأسمالي، الاقتصاد العرض والطلب، سيكون له هيمنة أكبر، لأن أصلاً الذي صنع العولمة هو اقتصاد السوق، والعولمة كلها قائمة على اقتصاد السوق، وبالتالي هذا الاقتصاد والله أعلم سيكتسب المزيد من الرسوخ والمزيد من الانتشار، وهو اقتصاد لا أخلاقي ولا يعرف الرحمة، اقتصاد الأقوياء أو هو استثمار الأقوياء في الضعفاء، وبالتالي لابد من أن نقوم بشيء نسميه التنمية المتكاملة، ننمي الخلق وننمي المال وننمي المجتمع وننمي النفوس وننمي العقول، حتى يحدث نوع من الحماية للمجتمع من تغول الاقتصاد السوق. أيضا في إطار الاقتصاد لا بد أن ندرب الناس على الادخار، فضيلة الادخار، وهذه نقطة مهمة، حتى أنت تستطيع إيجاد تنمية 5% في السنة على مستوى البلد تحتاج أن توفر من الدخل القومي 30%. يعني كم في واردات؟ والله عندنا 100 مليار، 30 مليارا يجب أن تستخدم في إيجاد فرص جديدة وفي بناء مصانع وأعمال جديدة، ها؟ حتى تستطيع أن تنمو بالاقتصاد 5% سنويا. وهذا يعني يجب أن ندخر وأن نعلم أبناءنا أيضا الادخار. كنت مرة في إحدى الدول العربية القريبة وكان معي بعض الشباب، فقالوا لي انظر إلى هذا المحل. نظرت محل يبيع جوالات. قال يا شيخ هذا فيه ثمن الجوال ما يعادل 200,000 ريال. قلت له هذا ثمن طائرة هليكوبتر. هلا في روسيا في بعض طائرات هليكوبتر صغيرة 50-60,000 دولار. جوال. طيب لماذا أقول هذا؟ قال مرصع بالألماس هذا. بيشتريه ب200,000، لو راد يبيعه بعد يومين ما حد بيشتريه ب200,000. هل يليق بمسلم يرجو الله واليوم الآخر ويعرف أن المال هو مال الله وأننا مؤتمنون عليه وأنه يجب أن نتصرف فيه حسب مرادات الله؟ هل يليق به أن يشتري جوالا ب200,000 والناس من حوله جياع محتاجون؟ لذلك قضية الادخار واستخدام المال في رأس المال الوطني وتشجيع رأس المال الوطني وتقليل الاستيرادات هذا شيء مهم جدا في المستقبل. أيضا حتى نتلافى الأضرار الهائلة التي يتركها اقتصاد السوق، تشجيع العمل الخيري والعمل التطوعي. والعمل الخيري والعمل التطوعي هما موضوعان محزنان للقراءة. إذا أردت أن تقرأ العمل الخيري والعمل التطوعي في بلاد المسلمين فهذا موضوع محزن. لماذا؟ لأن لدينا من النصوص ما يمكن لو عملنا بها أن نكون الأمة الأولى في العالم في هذا، لكن الواقع يقول أننا في ذيل القافلة في العمل الخيري وفي العمل التطوعي، في ذيل القافلة. الناس لا تعرف هذا. الناس يصورون الدول الأخرى والآخرين على أنهم وحوش يأكل بعضهم بعضا ولا يعرفون معروفا ولا إحسانا ولا تبرعا ولا صدقة ولا خيرا. هذا ليس بصحيح، هذا مخالف للواقع، مخالفة تامة. في أمريكا سنويا الآن يجمع 200 مليار دولار للعمل الخيري، 200 مليار سنويا، وفيها ما يزيد على 1.5 مليون مؤسسة لا ربحية، وهي تنمو بمعدل 38,000 مؤسسة سنويا. متطوعون في حدود 93 مليون، 30% من السكان لهم علاقة ما بالعمل التطوعي. وأثناء الأزمة المالية التي ضربت العالم في العام الماضي زاد عدد المتطوعين 20%. هذه أرقام وقائع. هؤلاء المتطوعون 93 مليونا يقدمون سنويا 20 مليار ساعة عمل قيمتها 137 مليار دولار قيمتها، لو أرادوا يأخذوا بشر عليها يعني ثمن مقابل. فهم نعم أخذوا النظام الرأسمالي الذي يقسم الناس إلى فقراء وأغنياء، لكن قاموا بعمل استدراكي على هذا. العمل الاستدراكي هو تنشير العمل الخيري وتنشير العمل التطوعي من أجل الاستدراك على عيوب النظام الرأسمالي. فإذا نحن أخذنا بالنظام الرأسمالي وهو الآن مسيطر ولم نقم بالعمل الخيري والتطوع اللازم، ستكون حالتنا أسوأ من حالة غيرنا بمراحل. التعليم سيصبح التعليم في المستقبل أكثر محورية، يعني التعليم على مدار الزمان له أهمية. ويكفي في هذا أن أول كلمة في أول آية في أول سورة، أول كلمة في أول آية في أول سورة تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام هي اقرأ. هذا شيء عظيم يا أخواني، شيء هائل في دلالته. التعليم ثم التعليم ثم التعليم، هذا هو الفئة التي ستتنفس منها الأمم في المستقبل. والآن لكن في المستقبل سيكون التعليم تعلق عليه أهمية أكبر بكثير من الآن. لما تنضب المواد الأولية وتندر وتلوث البيئة، وتصبح الناس تشتري الهواء النقي ليشموه كما يشترون الماء الآن، ستجد أن التعليم والارتقاء الروحي والخلقي هي المنافذ الوحيدة للتقدم أمام البشرية، ومنها يصنع كل التقدم، منها يصنع كل التقدم. ولهذا يجب أن يصبح لدينا جامعات متخصصة، وأنا دعوت في كتابي حول التربية والتعليم قبل أكثر من 12 سنة، قلت لابد أن يكون لدينا جامعات عملاقة عالمية في البلد الفلاني، وهذا مؤهل له المملكة جامعة لهندسة البترول، لأن أكبر مصدر للبترول وعمر البترول إن شاء الله حسب بعض التقديرات قد يصل إلى 250 سنة باقي. مفروض نحن عندنا يكون هنا أرقى جامعة في هندسة البترول، وأرقى بحوث في هذا تكون عندنا، ويأتي المسلمون والعرب والناس من كل مكان ليدرسوا في هندسة البترول. في البلد الفلاني مثل مصر مثلا بيكون في جامعة للنسيج يا أخي، للارتقاء بالنسيج، لتعليم هندسة النسيج. البلد الفلاني جامعة في الفيزياء، البلد الفلاني جامعة في الشريعة عملاقة في بحوث الشريعة والبحوث الجديدة، جامعة في التاريخ، جامعة للجغرافيا، جامعة للكيمياء، جامعة للطب، جامعة يكون فيها 500,000 طالب وتكون على أرقى المستويات وتأخذ فلوس، الناس مستعدة لأن تدفع. لكن بدل أن نرسل أولادنا الأولاد المسلمين إلى العالم يضيعون ولا يعودون وكذا، والذي يتزوج بأجنبية هناك هو يخرج أولاده شبه مرتدين، لماذا نحن لا ننشئ هذه الجامعات؟ والمال موجود، المال موجود، نحن نحتاج إلى الإرادة، نفقد الإرادة. لما تشل الإرادة كل الطاقات التي لدينا تصبح لا قيمة لها، مثل واحد وزنه 100 كيلو مهزوم أمام واحد وزنه 40 كيلو، طيب كيف هذا مهزوم؟ لأن هذا عنده إرادة القتال وهذا ما عنده إرادة القتال، فهو يركض أمامه. فنحن في كثير من المشاريع التي يجب أن تتم نفقد الإرادة، وإذا فقدت الإرادة فقد كل شيء. على المستوى الاجتماعي أنا يمكن أكون أطلت عليكم، ها؟ أحاول أني ما أطيل إن شاء الله، ونترك فرصة للتعليقات وللأسئلة. أنا أعرف إذا أنا بدأت أتشبع وأمل فمعنى ذلك أن جمهوري بدأ يمل. أنا أريد في مسألة التعليم أن يصبح من أدبياتنا داخل الأسر ومن تقاليدنا أن يكون لدى كل أسرة صندوق لتعليم أبنائها. بمجرد ما يولد الطفل نفتح له حسابا في البنك أو صندوق في البيت أو أي شيء، نأخذ 2 أو 3% من مصروف الأسرة ونضعه في هذا الصندوق لتعليم الولد. لما يكثر المال نستثمره في مشروع ناجح، ما نحطه مع واحد ها يأكل ويأكلنا معه، لا، نحطه في مشروع ناجح في عقار في شيء في كذا، بحيث الولد لما يأخذ الثانوية ويحتاج للمال بدل أن يترك التعلم، وبدل أن يدرس في جامعة تعيسة لا تزيده إلا خبالا، يدرس في جامعة ممتازة. لما أسرة عندها 5 أولاد وتخصص من المصروف 3% من المصروف لكل ولد 15%، يعني الأسرة التي تصرف 10,000 تخصص 1,500 لتعليم الأبناء في المستقبل، مو كثير، ليس كثيرا، تضغط بعض النفقات، لكن بإذن الله عز وجل هذا من الإحسان في التربية للأبناء. نخطط تعليم الولد الآن ما عاد مثل السابق، يحتاج إلى تخطيط، وأحيانا الفرق بين جامعة وجامعة كالفرق بين المشرق والمغرب. الآن أنا أعرف شباب يحمل الماجستير من جامعة ويأخذ راتب 50,000، وواحد يحمل الماجستير في نفس التخصص من جامعة أخرى بيأخذ 6,000، وواحد ثالث عاطل عن العمل وكله معه ماجستير. لكن ممكن ما قال هذه جامعة معناها جامعة، في جامعات ليس لها من إلا الاسم، مضمون ما في، أو مثل ما قال واحد قصور تعليمية، قصر من الخارج لكن في الداخل ما في تعليم ولا في مخرجات، ما في فائدة، ما في تأهيل، ما في تدريب. أنا أريد أن يصبح هذا من تقاليد الأسرة، لما يولد الولد من أول يوم يؤخذ جزء من المصروف ويوضع له في صندوق من أجل تعليمه في المستقبل. على المستوى الاجتماعي المتوقع أن يتراجع التواصل الاجتماعي، وهذا ليس متوقعا، هذا هو حاصل الآن. التواصل الاجتماعي الآن بين الناس يتراجع، وله أسبابه. لما تريد أن تزور، لو كان عندك أحد الأصدقاء ما شاء الله قال لي زوجتي لها 18 أخت وكلهن متزوجات ومعظمهن في الرياض، فلو أرادت أن تصل أخواتها وزوجها يأخذها ويأتي بها وكل مشوار ساعة أو ساعتين، هذه بدها كم؟ بدها سائق متفرغ. وهذا معناها يعني ما ممكن أن نتواصل كما كنا نتواصل في الماضي. طيب ماذا نعمل؟ لما يتأكد الاهتمام بشيء جيد ننتقل من الطبيعي إلى الصناعي، نستأجر استراحة كل شهر يجتمع فيها الكبار والصغار، وممكن يكون فيها بعض البرامج المفيدة ويتواصلون مع بعضهم ويزورون بعضهم، وإذا واحد فيهم ثري ممكن يشتري استراحة ويقفها لهذه الأسرة إلى ما شاء الله لهذه العائلة. نوجد مناسبات للتواصل من باب المحافظة على الخير والمحافظة على الأشياء الجيدة. أيضا نحن نحتاج إلى عدالة اجتماعية أكبر، عدالة اجتماعية أكبر. من التقدم الحضاري من شأنه أن يباعد المسافات بين الناس، ويحدث الكثير من الظلم. اليابان تقدم نفسها أو ينظر إليها على أنها أفضل بلد فيه تباين في رواتب الموظفين، يعني بين راتب العامل البسيط جدا وراتب المدير العام الفارق بحدود 10 أمثال، يعني إذا كان العامل يأخذ 1000 فالمدير العام يأخذ 10,000، وهذا شيء معقول معقول. لكن نحن عندنا في بعض البلدان العربية الفارق ما هو 10، 300 ضعف، 300. في ناس بتأخذ 1000 وفي ناس تأخذ 300,000. طب كيف يعيشون هذا في مجتمع واحد؟ كيف أبناء هذا يعيشون حياة كريمة في الحد الأدنى مثل أولاد هؤلاء؟ كيف؟ مستحيل هذا. ولهذا لابد من أن يصير في تركيز كبير على هذا الموضوع، حفظ حقوق الناس، حفظ كرامة الناس، عدالة اجتماعية أوسع، مؤسسات خيرية أكثر، نظم أكثر، عدالة، قضاء أكثر حزما، أكثر نزاهة. هذا مطلب على مستوى العالم الإسلامي من أوله لآخره. أحد الإخوة يقول لي والله في بلادنا الناس ما عاد مهتمة بالدراسة، لماذا؟ قال وجدوا أنه التعيين بالواسطة مو بالشهادة، مجرد ما عندك واسطة تتعين، لماذا تدرس وتتعب؟ ما دمت ابن فلان أو عم فلان أو خالك فلان فالمشكلة ما في مشكلة عندك تتعين. هذا ما هو معقول، هذا لا يجوز أن يستمر أبدا. نقطة أخيرة على مستوى وحدة الأمة، وهذا هم يجب أن يؤرقنا، لأننا الآن للأسف كل المشاعر القومية، المشاعر الوطنية، المشاعر نحو إخواننا في البلاد الإسلامية، مشاعر الوحدة الإسلامية، هذه المشاعر كلها تذبل كما تذبل أوراق شجرة ما أتاها الماء من 5 أشهر، تذبل وتتراجع. وأنا لا أعمم، لكن هذه هي الأكثرية الغالبة، كل واحد يقول اللهم نفسي، هذا واقع. الأفق السياسي مسدود، يعني أن تصبح هناك وحدة إسلامية على مستوى العالم الإسلامي هذا أفق مسدود الآن، لأن زمان الأمبراطوريات انتهى. وأمريكا لما فكرت تتمدد في عهد المحافظين الجدد وتعمل من نفسها أمبراطورية فشلت، وهي الآن لا تعرف كيف تنسحب، كيف تتخلص من عرفة؟ لأنها تريد بناء أمبراطورية في زمان ليس هو زمان الأمبراطورية، هذا زمان الدولة القطرية وليس زمان الأمبراطورية. طيب ماذا نصنع؟ نقيم أكبر عدد ممكن من الروابط بين المسلمين، اتحاد الصناع المسلمين، اتحاد التجار المسلمين، للمعلمين المسلمين، للأطباء المسلمين، نقوي التجارة البينية فيما بيننا، ننشئ مراكز خبرة عالية لنقل المعلومات بين المسلمين والاستثمار والسياحة والأشياء، لنعوض بها عن وحدة الأمة التي فقدناها. ما دام ليست هناك إمكانية لوحدة سياسية، إذن ننشئ وحدة اقتصادية، نتواصل تعليميا، نستفيد من الخبرات، نذهب في السياحة إلى بلاد بعضنا، نستورد من بعضنا، نوثق السلاح، نكثف المعلومات، حتى يأذن الله عز وجل بشيء أفضل من هذا وأحسن. أشكركم على حسن إصغائكم، وأسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا في الأمر كله، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله